بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو في هذه الأحاديث التي ذكرها تحت باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن سعيد، هو اليشكري أبو قدامة السرخسي، قالوا فيه ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، مشهور بكنيته بكنية أبي أسامة، ثقة ثبت وحديثه عند الجماعة. قال: عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي القرشي، كنيته أبو المنذر وقيل أبو عبد الله، ثقة فقيه. عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام، كنيته أبو عبد الله، ثقة فقيه كذلك. قال: عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكنيتها أم عبد الله رضي الله تعالى عنها، قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم، أي ملأ الأوس والخزرج بسبب الحرب، وقتلت سراتهم، أي قتل كبراءهم وساداتهم في دخولهم في الإسلام. في رواية في موضع آخر من الصحيح: وقتلت سراتهم، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، بهذا يستقيم المعنى. وقتلت سراتهم في موضع آخر من الصحيح: فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، أي جعل هذا الأمر، هذا اليوم القتل، معونا وتيسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدخولهم في الإسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد ابن المثنى، محمد ابن المثنى العنزي أبو موسى البصري، ثقة ثبت حديثه عند الجماعة، بل أصحاب الكتب الستة كلهم من تلاميذ محمد ابن المثنى، كلهم روى عنه مباشرة، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا، وهذا أحد الرواة التسعة الذين تتلمذ على أيديهم أصحاب الكتب الستة. هناك تسعة رواة، هؤلاء التسعة كلهم مشايخ لأصحاب الكتب الستة، محمد ابن المثنى واحد من التسعة. قال: حدثنا غندر هذا لقب، واسمه محمد ابن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري، ثقة وحديثه عند الجماعة، وهو ربيب شعبة شيخه في هذا الحديث. وغندر لقب معناه المشاغب أو كثير الحركة. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي الواسطي، كنيته أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير تقدم عن عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى في أحد يومي العيد، وعندها قينتان، قينتان أي أمتان، وفي بعض الروايات الصحيح وعندها جاريتان، فهما أمتان وجاريتان أي صغيرتان في السن، تغنيان بما تعازفت، بعض الألفاظ بما تقاولت، بما تعازفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين، أي قال مزمار الشيطان مزمار الشيطان، أي يريد هذا الغناء وهذا الإنشاد. والمزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له صفير، والمزمار يطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء. قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فالمزمار يطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء. وإنما هنا نسب للشيطان لأنه قد يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. مزمار الشيطان مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. مناسبة الحديثين لهذا الباب، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المدينة، كما ذكرت عائشة أن الله جل وعلا جعل يوم بعاث تيسيرا، جعله مقدمة تهيئة لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولدخول الأوس والخزرج في الإسلام. فلما قتلت الكبراء وقتل الرؤساء كان هذا سببا في دخولهم الإسلام، ولم يوجد الكبراء والرؤساء الذين في الغالب أنهم يعاندون الأنبياء والمرسلين. فالحديثان فيهما ذكر يوم بعاث، وهذا اليوم كان فيه قتال شديد بين الأوس والخزرج، بين الأوس والخزرج، فقتل رؤساء الأوس ورؤساء الخزرج، وهذا فيه تهيئة لقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وجد الكبراء الذين يعارضون هذا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مناسبة الحديثين للباب، ذكر يوم بعاث وأن الله قدمه كما قالت عائشة يوما قدمه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى كما في الرواية الأخرى فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، أي يسر دخولهم لعدم وجود الكبراء والرؤساء المعارضين. ويوم بعاث ذكر الحافظ هنا قال كان بعد المبعث بعشر سنين، أي قبل الهجرة بثلاث سنين. وفي موضع آخر من الفتح قال الحافظ أيضا كان يوم بعاث قبل البعثة بخمس سنين، وهنا يقول قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب أنه كان قبل الهجرة، بمعنى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وما هناك رؤساء قبائل كبار يصادمون دعوته. فالحافظ اختلف قوله في هذه المسألة واعتمد القول الأخير، وهو أنه بعد البعثة بعشر سنين، أي قبل الهجرة بثلاث سنوات. هذا اليوم يوم بعاث، وبعاث اسم مكان عند بني قريظة، قالوا على ميلين من المدينة، على ميلين، والميل في ذكر عند العرب وفي كتب أهل العلم يعادل ما يزيد على 1860 مترا، أما الميل الآن الذي يتعامل به الناس هذا نحو 1600، لكن ليس هو الميل المذكور في كتب الفقه. الميل المذكور في كتب الفقه غير الميل الذي يقاس به والذي هو الآن موجود عند أصحاب الحساب. فالميل الذي يذكر في كتب الفقه يزيد على 1800 من الأمتار بقياس اليوم. وكان رئيس الأوس في هذا القتال حضير، والد أسيد بن حضير الصحابي الجليل، وكان يلقب بحضير الكتائب، وقتل في يوم بعث. وكان قائد الخزرج عمر ابن النعمان البياضي، وقتل يوم بعث. وقوله في الحديث قول عائشة: وعندها قينتان قلنا هما جاريتان تغنيان، في بعض الروايات بعض الألفاظ: وليستا بمغنيتين، أي ليس الغناء بمهنة وعمل لهما، وإنما تنشدان. والغناء يطلق على ترديد الصوت عن الإنشاد، وعلى ما هو معروف الآن من الغناء المحرم. الحافظ في بعض المواضع مما ذكره في هذه المسألة، مسألة الغناء، قال: لأن الغناء يطلق على رفع الصوت ولا يسمى فاعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. بمعنى الغناء يطلق على رفع الصوت مطلقا، ولا يسمى من غنى ورفع صوته لا يسمى مغنيا، وإنما يسمى مغنيا من أنشد بتمطيط وتكسير وتهييج وذكر الفواحش تصريحا أو تعريضا. هذا من كلام الحافظ في موضع آخر في شرح هذا الحديث. وهكذا ذكر الحافظ فوائد كثيرة في شرح هذا الحديث، في قوله: بما تعزفت. قال الحافظ في موضع آخر غير هذا الموضع، قال: من العزف، وهو الصوت الذي له دوي. تعزفت أي من العزف، وهو الصوت الذي له دوي. إذن ذكر هنا الغناء وبما تعازفت الأنصار، أي تقاولت، وقال شاعر الأنصار شاعر الأوس شيئا، وقال شاعر خزرج شيئا. هذا هو المراد بهذا الحديث، أي أن الجاريتين كانتا تنشدان أشعار الأوس والخزرج التي قيلت يوم بعث، وليس فيه أنهما تغنيان، فقد جاء في بعض الروايات: وليستا بمغنيتين، وإنما هو إنشاد شعر كما هو معروف عند العرب. ذكر الحافظ فوائد كثيرة على شرح الحديث في غير هذا الموضع الذي عندنا اليوم، نذكر بعضها. قال: من هذه الفوائد مشروعية التوسعة على الأهل والولد في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، بمعنى في الأعياد في المناسبات كالأعراس يشرع التوسعة، مثلا اللعب والغناء الذي ليس بمحرم، بمعنى تغني النساء باستعمال الدف الذي هو ليس من آلات اللهو والطرب والغناء المحرم. ومن الفوائد قال: إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. إظهار السرور في الأعياد شعار من شعار الدين. قال: الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، أي محبتها للرجل للزوج بأمور شرعية كما في هذا الحديث. قال: أن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو، وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم، حتى في أمور اللهو واللغو وهي ليست محرمة، لكن تنزه مجالس أهل الخير إلا إذا أذنوا، كأن يكون من باب التوسعة على الولد والأهل في غير محرم في المناسبات كالعيد أو زواج. قال: أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في ذلك افتئات، أي تقدم بين يدي الشيخ، ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه، وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، أي بما يعرف من أقواله في هذه المسألة. طيب، بقيت فائدة استشكل بعضهم قالوا كيف ينكر الصديق على الجاريتين والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في المكان، لماذا لم ينكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ والجواب قال الحافظ: إنكار الصديق لأنه ظن أنهما فعلتا ذلك بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل أي دخل البيت فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار، أي جاز له الإنكار لأنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما وأن الجاريتين تغنيان بغير إذنه وعلمه، فتوجه له الإنكار على ابنته على عائشة من هذه الأوجه مستصحبا أي القاعدة التي سار عليها واعتمد عليها لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، يعني حتى ولو الإنشاد في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فأوضح له عليه الصلاة والسلام الحال لما سمعه قال دعهما يا أبا بكر، فأوضح له عليه الصلاة والسلام الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي يوم سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. إذن هذا لا إشكال فيه، أنكر أبو بكر هذا الأمر مع أنه فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وأنه فعل بغير علمه وبغير إذنه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذا الحال في هذا اليوم لا حرج، فهذا أمر مباح وهذا من التوسعة على الأهل وعلى المسلمين الذين يحبون هذا في يوم العيد بما لا محذور فيه، فهو إنشاد وذكر أشعار الأوس والخزرج بما ذكر أو بما نقل عنهم مما قاله شعراءهم في يوم بعاث، والله أعلم. هذه أهم الفوائد التي ذكرها الحافظ، وبقيت فوائد أخرى فرقها الحافظ في مواضع هذا الحديث في شرحه في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، والله أعلم. قال: من هم التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة؟ أظنك ما ستكتبهم كلهم. التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة بمعنى تتلمذوا على أيديهم ونقلوا عنهم، ذكرهم العلماء: زياد ابن يحيى، الحساني أبو الخطاب النكري، وعبد الله ابن سعيد أبو سعيد الأشج، وعمر ابن علي الفلاس، وأربعة من المحمدين، أربعة من المحمدين: محمد بن بشار، محمد بن العلاء، محمد بن مثنى، محمد بن معمر، وثامنهم نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وتاسعهم يعقوب ابن إبراهيم أبو يوسف الدورقي. هؤلاء التسعة كلهم مشايخ لأصحاب الكتب الستة تتلمذوا على أيديهم، هؤلاء التسعة. قال أخ الشيخ أبو بلال: يسلم عليكم وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا قائد الأوس في معركة بعاث حضير والد أسيد ابن حضير وقد قتل فيها، وقائد الخزرج عمر ابن النعمان البياضي وقتل فيها في المعركة، وقد كانت الدولة في أول معركة للخزرج، ثم حرضهم وحثهم حضير ورجعت الغلبة للأوس وجرح حضير في المعركة وقتل من آثار هذا الجرح. لا بأس إذا نزلت العمامة على الجبهة قليلا، لا بأس. أخونا يقول: ما هي السنة في صلاة المغرب، التطويل أو التخفيف؟ لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالإعراف في صلاة المغرب، فإذا كانت السنة الإطالة فيها فإن شاء الله نطبقهما. أحمد الله خير. طيب أخوة، جاء حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بقصار المفصل، وكان تدل على المداومة على أو على غالب الأحوال أو أكثر الأحوال، فالسنة في المغرب التخفيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمغرب بقصار المفصل، فالسنة في المغرب التخفيف في أكثر الأحوال. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمغرب بسورة الأعراف كاملة، وجاء أنه قرأ أيضا بالطور وبسور أخرى الانشقاق أو بغيرها، وكل ذلك جائز، ولكن في الغالب التخفيف هو السنة. وإن شاء الله الأخ عفان قد عزم أنه يصلي بنا اليوم في المغرب بصلاة بسورة الأعراف تطبيقا للسنة كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيح. نصلي إن شاء الله اليوم بسورة، أو يصلي بنا الأخ عفان بسورة الأعراف. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى العمل بسنته. إلى هنا، سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.